السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله الكرام، وتقدم معنا أن خير الناس خيرهم لأهله، ونبينا عليه صلوات الله وسلامه هو خير المخلوقات، فهو خير المخلوقات إذن لأهله عليه صلوات الله وسلامه في جميع الأحوال والأوقات. وقد تقدم معنا شيء من معاملة نبينا عليه صلوات الله وسلامه وخلقه مع أهله، فبينت أنه كان في كل يوم يمر نبينا عليه صلوات الله وسلامه على نسائه أمهاتنا الطيبات الطاهرات، ويتفقد أحوالهن ويؤانسهن، كما كان عليه صلوات الله وسلامه يخلص في حبهن ويحفظ ودهن في حياتهن وبعد موتهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. كما تقدم معنا الأمر الثالث، ألا وهو حسن عشرته وكريم معاشرته لهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. والأمر الرابع قلت، وبه يتجلى حسن الخلق على وجه التمام والكمال، كان يتحمل تقصيرهن ويصبر على قصورهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وقلت إخوتي الكرام، ما جرى من تقصير وقصور من أمهاتنا نحو نبينا على نبينا وآل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه، فقلت إن هذا يسير وعدده محفور. وقلنا إذا أردنا أن نستقصي ما جرى في بيت نبينا عليه صلوات الله وسلامه من نسائه، مما يمكن أن يعتبر قصورا وتقصيرا، فتقدم معنا أنه لا تصل الحوادث في ذلك إلى عدد أصابع يدين، فهي دون العشر حوادث كما تقدم معنا ذلك. وذكرت غالب ظني خمس حوادث من مما جرى من أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فيما بينهن وفيما بينهن وبين نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وبينت أن ذلك القصور والتقصير لا تنفك عنه طبيعة البشر، وإذا جرى على حسب ما ركز في الإنسان من غفلة وغضب وقصور وتقصير، فلا يدل إلا على أن الإنسان فيه هذه الصفات، فينبغي أن يجاهد نفسه. ويدل أيضا على أن هذه الحياة لا تخلو من المعكرات والمكدرات، فالقصور إذا لم يكن متعمدا ولم يكن دافعه خبثا في القلب وفسادا في النفس، فلا يدل كما تقدم معنا إلا على قصور هذا البشر، وأنه ما دام في هذه الحياة ما يمكن أن يكون كاملا مكملا، إنما دار الآخرة هي دار الكمال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الكاملة التي لا تنغيص فيها بوجه من الوجود، كما تقدمت معنا الإشارة إلى ذلك. فنبينا عليه صلوات الله وسلامه خير خلق الله، وقد أدبه ربنا فأحسن تأديبه وأثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهو الذي لا يصدر منه القصور والتقصير عليه صلوات الله وسلامه. وعما من عداه فالأمر كما قال أئمتنا: من الذي مساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، هذا الذي مساء قط، وهذا الذي يتصف بالحسنى فقط عليه صلوات الله وسلامه، لا يجري منه القصور ولا التقصير عليه صلوات الله وسلامه. وأما من عداه فكما قلت، إذا جرى منه القصور والتقصير دون أن يكون ذلك متعمدا، ودون أن يكون الدافع لذلك خبثا في القلب وفسادا ونجاسة في النفس، فلا يضر الإنسان، إنما يدل فقط على أن الإنسان في هذه الحياة مجبول على القصور والتقصير، وما عليه إلا أن يلجأ إلى الله الجليل سبحانه وتعالى في جميع أحواله، وأن يقلع عن قصوره، وأن يندم على ما جرى من تقصيره. هذا الذي ينبغي أن يتصف به الإنسان. ولذلك إخوتي الكرام، ما جرى من شوائب من أمهاتنا أزواج نبينا الطيبات الطاهرات المطهرات على نبينا وعلى آل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه، فقلت ما نذكره من باب تعييرهن فحاشاهن من أن يعيرن، إنما نذكر ذلك كما قلت لبيان ما حصل في بيت النبوة، وكيف عولج من قبل نبينا الحليم الرحيم عليه صلوات الله وسلامه، لنقتدي به في معالجة هذه الأحوال التي تطرأ في بيوتنا بعد نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فهو أسوتنا وقدوتنا كما تقدم معنا فيما نحب وفيما نكره. فينبغي أن نقتدي به في الشدة كما نقتدي به أيضا في الرخاء، ونقتدي به فيما نحبه عندما نعاشر الزوجة وتطيعنا، ونقتدي به فيما نكرهه أيضا عندما نعاشر الزوجة وأحيانا تقصر في حقنا، وهكذا إذا نحن قصرنا فهي تتحمل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من ذوي الأخلاق الحسنة الطيبة الهينين اللينين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. سأذكر إخوتي الكرام في هذه الموعظة ثلاث حوادث أيضا مع الخمسة، يصبح المجموع ثمانية، ولا يمكن أن يزاد على ذلك شائبة من الشوائب، وكما قلت جمعتها، وحقيقة جمعها غير محمود أن يجمع الإنسان يعني هذه السلبيات في مكان واحد، لكن كما قلت لنقطع ألسنة الذين يتكلمون بالباطل ويقولون كان يجري في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجري، وهذا يدل على أنه إذا حصل تعدد سيترتب عليه مشاكل، قلت لا، ثم لا، هن تسع نسوة في تسع سنوات، ما جرى في هذه السنوات التسع تسع حوادث، إنما على سبيل الاستخفاء خمس، وهذه ثلاثة ثماني حوادث وقعت في بيت نبينا عليه صلوات الله وسلامه، عولجت بعد ذلك بهذه المعالجة الحكيمة الحليمة الرحيمة. فاستمعوا إخوتي الكرام للحادثة السادسة التي جرت في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام، أريدها مختصرة ثم أذكر الروايات والدلالات عليها. تقدم معنا أنه ركز في طبيعة النساء الغيرة، فنبينا عليه صلوات الله وسلامه كما تقدم معنا كان يعدل في القتل، ولم يجب الله عليه ذلك، وكان يقوم به على وجه التمام. فهو في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكررت ثلاث حوادث. الحادثة الأولى، أرسلت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما وهو مع أصحابه في بيت أمنا عائشة. حادثة ثانية، أرسلت أمنا أم سلمة طعاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه، أمنا عائشة تصنع طعاما على عجلة. حادثة ثالثة، أرسلت أمنا صفية على نبينا وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه طعاما إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه أيضا في بيت أمنا عائشة. الحوادث الثلاث في بيت أمنا عائشة وفي قسمها ونصيبها. فما تحملت أمنا الطيبة الطاهرة المباركة فأخذتها الغيرة، ضربت القطعة فكسرتها، وتناثر الطعام فجمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أظهر تأسفا ولا غضبا ولا انفعالا، والصحابة حضور. فماذا قال؟ يلتمس عذرا لأمنا عائشة. قال: غارت أمكم، يعني التمس لها عذر، ما هي يتكلم، الذي يتكلم نقطع لسانه الآن. هذه جاءتها غيرها وطيشة في البشر، ولذلك يعني ليس هذا من باب خبث في القلب ولا فساد في النفس، غارت أمكم. ثم جمع عليه الصلاة والسلام هذا الطعام وحمس الرسول الذي جاء من قبل حفصة وأم سلمة كما قلت وصفية في الحوادث المتعددة، حتى جاءت قطعة أمنا عائشة فأرسلها إلى التي كسرت قطعتها، وقال: إناء كإنائها وطعام كطعامها، وانتهت المشكلة. هذه حقيقة جرت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن يقول يا ليت لم تجر، لا، إنما جرت ولله الحكمة فيما شاء وقدر، لنقتدي بهذا الفعل. وأن هذا لا يعتبر تعييرا في الرجل ولا منقصة فيه إذا جرى هذا بين أزواجه حتى أمام ضيوفه، لا حرج. ولنلتمس العذر، غارت أمكم، ما إلى أحد يتكلم لها في وقت يعني انفعال، والإنسان دعوه ليهدأ هو يندم. لذلك تقول أمنا عائشة كما سيأتينا في الرواية التي سأذكرها، قالت: فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: أعوذ برسول الله أن يلعنني هذا اليوم. يعني أنا أغضبتك لأنه كسرت القطعة، تناثر الطعام كما سيأتينا والرواية صحيحة. قال: أولى لا ألعنك ولا ألعن أحدا. وما لعن عليه الصلاة والسلام أحدا من خلق الله حتى يلعن زوجه أم المؤمنين. أولى إناء كإنائها وطعام كطعامها، مشكلة تزول، ولا داعي للعن ولا للانتحار ولا للغضب. يعني إذا أنت غضبتي لابد من معالجة هذه القضية، فنلتمس لك عذرا لئلا يتكلم أحد، غارت أمكم. فاستمع لهذه الحوادث كما قلت الثلاثة التي جرت في بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الحادثة الأولى قلت حفصة، وليس كذلك، بدل حفصة زينب رضي الله عنها وأرضاها، زينب وأم سلمة وصفية. الحادثة الأولى رواها الإمام البخاري في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي في سننه، فهي في صحيح البخاري والسنن الأربع إلا سنن ابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه أبهمها أنس تفخيما لشأنها، فكأنه يقول هي أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام وهي معلومة. قال: فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، والصحفة كالقطعة، والقطع كما قال علماء اللغة إناء من خشب، وأما الصحفة فهي قطعة مبسوطة قد تكون من خشب وقد تكون من غيرها. إذن أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، هذه المرسلة هي زينب بنت جحش كما ثبت ذلك في المحلى لابن حزم بإسناده، أن زينب رضي الله عنها أهلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة رضي الله عنهم أجمعين جثنة من حيث، حيث والحيث طعام مستخذ من تمر وأقط وسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق، يعني تمر وسمن لا بد منه، وقد يكون معه أقط قد يكون دقيق، تمر وسمن ودقيق، تمر وسم وأقط يعجن مع بعضه، والأقط هو اللبن المجفف. هذا يقال له حيث. أرسلت أمنا زينب على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه جثنة من حيث، وكما قلت هو في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي هو في بيتها يد الخادم. عندما يحمل القطة ضربت هذه القطة لتسقط من يده فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كانت الصحفة ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. ثم حبس الخادم قال: لا تزال انتظر حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، يعني من عندي من عائشة. فدفعها إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها. وزالت المشكلة، المشكلة زالت من أولها لآخرها. فانظر لهذا النبي الحليم الكريم عليه صلوات الله وسلامه كيف عالج هذا دون أن يتكلم كلمة عتاب، لا لمن كسرت ولا لغيرها ولا لتلك. لما أرسلت؟ وتلك في الحقيقة أيضا على حسب يعني موازين الغيرة أيضا تعتبر تجاوزت حدها، ينبغي أن تستأذن من صاحبة القتل، هل ترسل يعني أم لا؟ فكأن أمنا عائشة رضي الله عنها ترى أن تلك تجاوزت الحد، وأن هي ما تقوم نحو النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب، حتى أرسلت تلك طعاما وطعام أمنا عائشة قد تأخر، إذا كأنها مقصرة. فهذا الذي دعا عليه الانفعال ضربت القصة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا عاتب هذه ولا عاتب تلك، قال مسألة سهلة ولا داعي للتعليق عليها ولا ببنت شفة. اجلس أيها الخادم. عندما يأتي طعام أمنا عائشة نرسله بصحفته إلى أمنا زينب وتأتي المشكلة. حقيقة حادثة كما جرت ليس فيها لغط ولا سباب كما تقدم معنا ولا مهاترات كما يجري من البشر في هذه الأوقات. نعم كما قلت شائبة، لكن لا بد من معالجتها للحكمة. هذه القصة الأولى كما قلت، وهي في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، والمرسلة هنا زينب. وفي رواية الترمذي قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. يعني آخر ذهبت لعبادة الله ومناجاة الله، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. وفي بعض رواياته النسائي حقيقة يعني في الرواية شيء من العجب، لكن هذا حال الغيرة عندما تحصل في نفس المرأة. وكما قلت هذه ذكرت من أجل أن نعالج ما في بيوتنا، فانتبه لهذا، لا من أجل أن نعير أمهاتنا على نبينا وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. الحديث رواه الإمام النسائي في سننه كما قلت من الروايات في باب الغيرة من كتاب النكاح، عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أحدثكم حديثا يتعلق بي وبه. كنا بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم، انقلب فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظنه، أي قدر ما ظنه، بمقدار ما ظن وقتا قصيرا، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقت. يعني عليه صلوات الله وسلام خلع النعلي وضجع مع أمنا عائشة مقدارا يظن أنها رقت. قالت: ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، وهي تراقبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا، يعني رد الباب برفق دون أن تسمع أمنا عائشة. قال: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إلى إزاري وانطلقت في إثره. أين سيذهب؟ وهذا في وسط الليل.
رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. حتى جاء البقيع، قالت فرفع يديه 3 مرات وأطال القيام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، على نبينا وعليها الصلاة والسلام، ثم انحرف فانحرف، يعني انتهى، يريد أن ينحرف ليعود إلى حجرته المباركة، فأسرع فأسرع، فهرول فهرول، فأحضر فأحضر، يعني أحضر عدا بدها يركض عليه صلوات الله والسلام، وهذا في الليل حرك، انحرف عليه صلوات الله والسلام، أي توجه إلى حجرته فانحرفت، ثم عليه صلوات الله والسلام أسرع فأسرع، هرول فهرولت، عدا فبدأت تعد وتركض، ولا يوجد أحد يقول أهل الليل. قال فسبقته فدخل إلى الحجرة قبله، لكن قبله كما تأتينا بلحظات، فليس إلا أن اضطجعت فدخل، يعني لا بيني وبينه إلا أنني دخلت مباشرة تلقيت على السرير. لكن سيظهر الآن أثر انحراف وإسراع وهرول وعدو، القلب سيخطف خفقا، فانتبه. فقال فدخل فقال ما لك يا عائشة، في الرواية الأولى في سنة يا عائشة من باب الترخيم للتحبب، ما لك يا عائشة، حشيا رابية، حشيا أي مرتفعة النفس، رابية بطنك تنتفخ وتنزل والنفس يتردد وله صوت، ما لك حشيا رابية، يعني كأن النفس تمتلئ من هذا التنفس الذي يحصل للإنسان عند الركض، ورابية البطن تنتفخ تضمر تنتفخ تضمر، ما لك؟ قالت لا، وهي لا تكذب رضي الله عنها وأرضاها، يعني ما يوجد عليها ولا يوجد ضر ولا شيء، لا ما يوجد شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر كيف خرج تبعت إلى البقيع والعودة. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي، وما عرف نبينا عليه الصلاة والسلام، أنت السواد، لا إله إلا الله، أنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت نعم. وهذا حال النساء، يخبرني سيدتي الوالدة، أسأل الله أن يحفظها ويحفظ المسلمين أجمعين لفضله ورحمته، تقول لي في أول زواجها كانت تتعرض لوالدي، هي تخبرني عن ذلك لتعلم هل يعني إذا تعرضت له امرأة يجيبها أم لا. فتقول لي كنت مرارا أقابله في السوق وأضرب يدي بيده، تقول لي والله ما ينتبه ولا يشعر ولا يعلم أن امرأة أصابته وهو لا يعرفها، يعني متحجبة لكن تتعمد، يعني هذا حال النساء، تريد أن تعلم أن زوجها ينتهي إلى غيرها أم لا، فتذهب وتعطيها هذه الحركة، تقول ولا يعلم من الذي أصابه، رجل أو امرأة لا يلتفت وما يعلم بهذا، لا إله إلا الله. وهنا أنت السواد الذي رأيته أمامك تركضون، يعني اتجهت فاتجهت، أسرعت أسرعت، هرولت هرولت، بدأت أعدوك أنت تعدون وتسرعين، أنت السواد هذا الذي كنت أراك في ظلام الليل. قالت نعم. قالت فلهدني، أي دفع في صدري بشدة عليه صلوات الله وسلامه، من باب المداعبة والمؤانسة، لا من باب الضرب، وما تقدم معنا عليه صلوات الله وسلامه ضرب امرأة قط ولا أمة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، لكن هذا يعني من باب المداعبة، يعني أنت وصل بك الأمر هذا إلى هذا الحد. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله عليه صلوات الله والسلام، وأدخل الله في الخبر، ولا يعني في الأصل لا علاقة لله في هذه القضية، الأصل أن يقول أن يحيف رسول الله عليه صلوات الله والسلام عليك، إنما ليخبرها أنني أنا رسول الله، ولا يمكن أن يجد مني حيف ولا ظلم ولا تقصير في حق واحدة، فأفعالي كلها مسددة على حسب توجيهات الوحي، ولذلك إذا قدر حيفا مني فالحيف ينسب إلى الله، وهذا نقص بالله جل وعلا، عندما يظلم رسوله ويدور رسوله. ولا يمكن أن يؤيد الله رسولا ظالما جائرا، لا يمكن. فالطعن في الرسول طعن في المرسل. ولذلك أظننت أن يخيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. يعني هذا شيء في قلبي، وإذا أنا كتمت يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو لا تخفى عليه خافية. ومن عائشة رضي الله عنها ولما يقال في بيان قولها هذا: لا تجهل هذا، إنما تريد فقط أن تقرر هذا وأن تثبته وأن تأخذ دليلا عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، الله بكل شيء عليم. ولا تجهل هذا، رضي الله عنها وأرضاها، إنما في هذه الحالة تقول: يعني أنا ما كتمته في نفسي، وأنك يمكن أنك ذات لبعض النساء كذا علمه الله. إذا كتم الناس شيئا يعلمه الله؟ قال: نعم. قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيت منك. يعني هو ناداني خفية وأجبته خفية، فظننت أن قد رقدت أي منك، وخشيت أن تستوحشي. يعني إذا أيقظتني قلت أنا سأذهب إلى البقية، فقد أتركك نائمة يعني في أمان الله وحفظه. فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر الله. إخوتي الكرام، هذه الحادثة كما قلت تفصيل من حادثة الأولى التي في رواية مسلم أنها غارت، أي ظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بعض أزواجه، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، ثم حصل ما حصل. ومثل هذا كان يقع في صدر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيتسع صدر نبينا عليه الصلاة والسلام تلك الغيرة، ولا يحصل فيها كما قلت تأييد ولا توبيخ ولا زجر ولا غلظة، إنما توجيه للتي هي أحسن. مثل هذه الحادثة ما رواه الإمام البيهقي في سننه في الجزء الثالث صفحة 61 و400، الحديث ذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 19 و100، لكن الأثر مرسل فهو من رواية العلاء بن الحارث ولم يسمع من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والعلاء بن الحارث صدوق كما قال أئمتنا ربما وهم، توفي سنة 34 بعد المئة، وحديثه في صحيح مسلم والسنن الأربعة، وقد أخرج له البخاري لكن في جزء قراءة خلف الإمام، وهو تابعي، روى عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم أجمعين، لكن لم يسمع من أمنا عائشة، فالأثر منقطع لكن بإسناد جيد يشهد المعنى في الجملة ما تقدم معنا من رواية الإمام أحمد وصحيح مسلم والسنن الأربعة. عن العلاء بن الحارث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. قالت: فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت بإذهانه عليه صلوات الله وسلامه، فتحرك فرجعت، أي تأكدت أنه لم يمت عليه صلوات الله وسلامه ولم يقبض، فسمعته يقول في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلما رفع عليه صلوات الله وسلامه رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميرة. وتقدم معنا هذا اللفظ والروايات التي ورد بها وهي ثابتة، والروايات التي لا صحة لها عند ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها، قلت وتأنيث تصغير الحمراء حميراء، وسميت بذلك لبياضها مع حمرتها وشقرتها رضي الله عنها وأرضاها. أظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاف بك، إن أنا غدر وقصر ونقص حتى جئت تتفقدينه وأينه؟ قلت: لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أظن هذا، ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان. إن الله يطلع فيها على عباده فيغفر للمستغفرين ويرحم للمسترحمين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. فتقدم معنا ما يتعلق بليلة من شعبان في موعظة كانت فيما مضى. إخوة الكرام، إذن هذه هي الحادثة الثامنة كما قلت، جرت في بيت النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه، وعولجت بهذه المعالجة الحكيمة الحليمة المحكمة الرحيمة. إخوة الكرام، ما يتعلق بمعنى الحديث الذي معنا، إن الله أعانني عليه فأسلم، وحتى أسلم حتى أسلم. والحديث كما سيأتينا روي عن غير أمنا عائشة رضي الله عنها، أذكر روايات الحديث منها ما في المسند وصحيح مسلم، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة والدارمي في سننه، ورواه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجزء الأول صفحة 30، وهو كما قلت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلمه، فأسلمه بالرفع وبالنصب، فأسلم فأسلم. أما الرفع فأسلم، لذلك ضبطه ابن عثيمة وقال معناه: أنا أسلم منه. وقال ابن عيينة: إن الشيطان لا يسلم. ماذا ثابت في سنن الترمذي عن ابن عيينة: وإياك، قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من شره وضره ووسوسته وإغوائه، فهو إن وسوس لا يؤثر فيه، أسلم من وسوسته، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من وسوسته وإغوائه. وهذا الذي اختاره الإمام الخطابي. والإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية ادعى وزعم أن الضبط بذلك تحريف لفظي، وهذا مردود، فقد قاله كما قلت أمير المؤمنين في الحديث أبو محمد سفيان بن عيينة، فقال: فأسلم بالرفع، وقال: الشيطان لا يسلم على كلامه، إنما أسلم أنا من شره إغوائه فلا يؤثر فيه، فأسلم. والضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم من شره من وسوسته. هذا الضبط الأول، والضبط بالنصب والفتح: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم حتى أسلم. رواية النصب فسرت في أمرين: قيل فأسلم، الضمير يعود على الشيطان، أسلم بمعنى استسلم وانقاد لي، استسلم وانقاد لي دون أن يدخل في الإيمان وأن يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير الأول لرواية كما قلت النصب والفتح. والرواية الثانية والمعنى الثاني لهذه الرواية: فأسلم، أي دخل في الإسلام وصار مسلم من أتباع، وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني للضبط الثاني رده شارح الطحاوية أيضا، وزعم أن هذا تحريف معنوي، فقال: عن ضبط الرفع فأسلم تحريف لفظي، وعن تفسير ضبط النصب بأنه صار الشيطان مسلما، قال: إن هذا تحريف معنوي للمعنى وتفسير لهذا اللفظ بما لا يدل عليه. وكلامه بشقيه مردود عليه. رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا أجمعين. وكما قلت ضبط الرفع ثابت، وهو منقول عن ابن عيينة ونال إليه الخطاب وإن رده بعض الأئمة، وضبط النسل ثابت وفسر بالأمرين. أما تفسير فأسلم أي بمعنى صار الشيطان مسلما منقادا لمن أتباعه، هذا الذي عليه الجمهور. وهذا هو الذي رده الطحاوي وقال إنه تحريف معنوي، كما قلت هو الذي عليه الجمهور، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حبان في صحيحه، وجعل ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء 13 صفحة 58 و100 هذا هو الظاهر، وإليه ذهب الإمام الطحاوي في شرح مشكل آثار في المكان المشار إليه في الجزء الأول صفحة 30. وقول من قال كما تقدم معنا عن سفيان بن عيينة إن الشيطان لا يسلم، وهذا يقوله أيضا الإمام ابن أبي العز، وقالوا كيف يسلم الشيطان هنا وأنت معك شيطان؟ قال نعم لكن الله أعانني عليه فأسلم. قالوا إن الشيطان لا يسلم، فالمعنى إذن استسلم وانقاد لي دون أن يكون مسلما. الشيخ أحمد شاكر أيضا تابع الإمام ابن أبي العز عليهم جميعا رحمة الله في تخريج هذا الحديث، لكنه وهم لعدم تتبع رواية الحديث، فقال من قال إن الشيطان لا يسلم وهم، لأن الكلام ليس في ذكر الشيطان، إنما قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال والجن والجني يمكن أن يسلم، فقال ما ورد التصريح بلفظ الشيطان، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن قرينه من الملائكة. قالوا وإياك وأن، قال وإياي وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأسلموا. الشيخ أحمد شاكر يقول الرواية قرينه من الجن، كما قلت هذا بقصوري في تتبع الروايات، فتقدمت معنا رواية صحيح مسلم أقد جاءت شيطانك ثم قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت معك شيطان؟ قال نعم لكن الله أعانني عليه حتى أسلم. وخلاصة الكلام الضبط بالرفع صحيح وبالنصب صحيح، ونجمع بين هذه المعاني فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من وسوسة الشيطان وإغوائه، والشيطان قد استسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وانقاد له على رواية فأسلم. لماذا؟ لأنه صار من أتباعه، فصارت المعاني الثلاثة موجودة ضمن هذا الضبط الذي نقل عن أئمتنا. إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، أسلموا من وسوسته وإغوائه. لما؟ لأنه استسلم وانقاد لي. ما سبب استسلامه وانقياده؟ صار من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما آمن استسلم وانقاد له، فلما استسلم وانقاد أمن نبينا عليه الصلاة والسلام من وسوسته وإغوائه. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، الضبطان ثابتان عن أئمة الإسلام، والمعاني الثلاثة كلها مقبولة الحساب. لكن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من شره وإغوائه ووسوسته. وقلنا الضبط ضبطه بالرفع ثبت عن ابن عيينة ورجحه الإمام الخطابي، فنعتبر هذا الضبط والمعنى الذي يدل عليه. لكن الله أعانني عليه فأسلم، أي استسلم الشيطان وانقاد لي، كما فسره بذلك شارح الطحاوي الإمام ابن أبي العز وغيره عليهم جميعا رحمة الله. هذا ثابت، لكن لا داعي لرد المعاني الأخرى. لما استسلم وانقاد لي؟ لأنه صار من أتباع. يدل على هذا تكملة الرواية فلا يأمرني إلا بخير. لو لم يسلم الشيطان هل يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالخير؟ لا، لو لم يسلم لما أمره بالخير. إذن هنا لا يأمرني إلا بخير، أي صار من أعواني، ويشير علي ما فيه منفعة ومصلحة، وهذا من طبيعة المسلم، وليس فقط كف أذاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، فلا يأمرني إلا بخير. ولذلك إخوتي الكرام كما قلت استسلم سلم نبينا عليه الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان، لأن الشيطان استسلم له، السبب في ذلك أنه صار مسلما فلا يأمره إلا بخير. فلما أسلم سلم النبي عليه الصلاة والسلام من وسوسته، واستسلم الشيطان وانقاد لنبينا عليه الصلاة والسلام، فصار من أتباعه والمؤمنين به على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا الحديث إخوة الكرام حديث أمنا عائشة المتقدم كما قلت في المسند وصحيح مسلم وغيرهما حديث صحيح هو في صحيح مسلم روي من رواية عبد الله بن مسعود كما سأذكر وغيره أبين رواية الحديث بإذن الله. أما هذه الرواية وهي رواية أمنا عائشة فقد وهم فيها الإمام ابن الجوزي في وفاء الوفاء فعزاها إلى الإمام البخاري في صحيحه وليس في صحيح البخاري. لكن كما قلت الرواية ثابتة وهي في صحيح مسلم كما تقدم معنا. وفيها دلالة على أن شيطان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أسلم وليس القرين الجني كما في رواية عبد الله بن مسعود. وهذا فيه كما قلت يعني رد على تأويل الشيخ أحمد شاكر لأن الإسلام حصل هنا لقرين النبي عليه الصلاة والسلام الجني لا للشيطان العاتي، ورواية مسلم تصرح بأنه شيطان. وقد ثبت ما يقرر هذا في سنن الترمذي أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات، يعني التي غاب عنهن أزواجهن في غزو في سفر في حج في غير ذلك، لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنك أي منك يجري الشيطان ويتجول أيضا في بدنك مجرى الدم؟ قال ومني لكن الله أعانني عليه فأسلم. وعليه كان شيطان النبي عليه الصلاة والسلام كافرا ثم هداه الله للإسلام، وهذا من خواص نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أئمتنا هذا في كتاب الخصائص، فالإمام السيوطي في الجزء الثاني صفحة 89 و100 عد من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام التي خصه الله بها وميزه على سائر الخلق الأنبياء فمن دونهم على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. من خصائصه أن قرينه من الشياطين آمن به وصار من أتباعه كما تقدم معنا، خص بأمور كثيرة منها ما كان حصل له عليه صلوات الله وسلامه شق الصدر في عدة مرات، قلنا هذا كله من أجل يعني الاحتياط التام وليكون عليه الصلاة والسلام منبعا للخيرات على وجه التمام. هذه الرواية كما قلت ثابتة وورد بمعناها روايات أخرى من رواية عبد الله بن مسعود وغيره، فاستمعوا لهذه الروايات إخوتي الكرام، والحديث ثابت ثبوت صحة كالشمس في رابعة النهار. أما رواية عبد الله بن مسعود فقد كنت أشرت إليها في المسند وصحيح مسلم وسنن الدارمي، وقلت رواها البيهقي في دلائل النبوة، ورواها أيضا الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فأسلم كما تقدم معنا بالضبطين والمعاني الثلاثة. فكل إنسان له قرين مثبت وهو من الملائكة، وقرين قرين مثبط وهو من الجن. هذا يثبتك وهذا يثبطك، هذا يدعوك إلى الخير وهذا يحضك على الشر، والمعصوم من عصمه الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى. وللشيطان لمة بقلب ابن آدم كما أن للملك لمة بقلب ابن آدم، أما لمة الملك فإعاد للخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد للشر وتكذيب للحق. والحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح ابن حبان وسنن الترمذي وغيرهما وإسناده صحيح. وثبت الحديث أيضا من رواية شريك بن طارق وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وقد أورد أئمتنا في ترجمته هذا الحديث في كتب تراجم الصحابة كأسد الغابة وغير ذلك. والحديث رواه عنه الطبراني في معجمه الكبير، والبزار في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد الإمام الهيثمي في الجزء الثامن صفحة 25 و200، وبوب على هذا الحديث والأحاديث التي تشبهه، قال: باب عصمة النبي عليه الصلاة والسلام من القرين. عصمة النبي عليه الصلاة والسلام من القرين، وفيه المعنى المتقدم أن كل إنسان وكل به شيطان، وشيطان النبي عليه الصلاة والسلام قد آمن وأسلم وانقاد لنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا روي من رواية أسامة بن شريك، وهذه الآن عندنا رواية رابعة، وليس كذلك رواية أمنا عائشة وعبد الله بن مسعود وشريك بن طارق وأسامة بن شريك، رواه الطبراني في معجمه الكبير، لكن في الإسناد المفضل بن صالح. قال عنه الهيثمي في المجمع: ضعيف، وهو من رجال الترمذي فقط، وقد حكم عليه بذلك الإمام ابن حجر أيضا في التقريب فقال ضعيف وهو من رجال الترمذي، وهو المفضل بن صالح الأسدي الكوفي. لكن هذه الرواية يشهد لها ما تقدم. وهناك رواية خامسة، وليس كذلك، رواها البزار في مسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي الإسناد إبراهيم بن صرنة بكسر الصاد، إبراهيم بن صرنة، قال عنه الهيثمي في المجمع: ضعيف أيضا. وبذلك حكم عليه الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إبراهيم بن صرنة. ورواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأسلم. قال: ونسيت الأخرى، نسيت الخصلة الأخرى. يقول الراوي: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان الشيطان كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم، ونسيت الخصلة الأخرى. كما قلت رواه البزار وفيه إبراهيم بن صرنة وهو ضعيف، وبذلك حكم عليه الإمام الذهبي أيضا في المغني. وهناك رواية سادسة، وهي رواية المغيرة بن شعبة، رواه الطبراني في معجمه الكبير، وفي الإسناد أبو حماد المفضل بن صدقة. قال الهيثمي أيضا ضعيف. يعني إذن المفضل بن صالح وإبراهيم بن صرنة وأبو حماد المفضل ابن صدقة كلهم ضعفاء. وترجمه الإمام الذهبي في المغني وفي الميزان، فنقل عن النسائي أنه متروك، وعن ابن عدي أنه ليس في روايته بأسا، والذي يظهر العلم عند الله أنه ضعيف، وبذلك حكم عليه أئمتنا، كما هو كلام الهيثمي وغيره عليهم جميعا رحمة الله. لكن يشهد لهذه الرواية ما تقدم معنا، كل هذه رواية الطبراني المفضل بن صالح، وليس كذلك المفضل ابن صدقة، هنا ليس صالح، المفضل ابن صدقة، رواية المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا جعل معه قرين من الجن. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه الطبراني فيها أبو حماد المفضل ابن صدقة وهو ضعيف. والرواية السابعة وهي آخر الروايات، رواها الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير والبزار في المسند، ورجال الإسناد رجال الصحيح غير قابوس ابن أبي الظبيان. قال الإمام الهيثمي: مثق على ضعفه. وقد حكم عليه الإمام ابن حجر في التقريب بأن فيه لين، وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد، وأخرج له أهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي عليه جميعا رحمة الله. والرواية هنا من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذه سبع روايات فيها هذا المعنى. تقدم معنا رواية أمنا عائشة ورواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين في صحيح مسلم، والرواية الأولى عن شريك بن طارق ثابتة صحيحة كما قلت رجالها رجال الصحيح، وبقية الروايات حولها شيء من الكلام تتقوى بما تقدم، وهذا المعنى ثابت وهو أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام قرينا أيضا كما هو في غيره قرينا من الجن من الشياطين، لكن الله أكرم نبينا عليه الصلاة والسلام بإسلام قرينه فلا يأمره إلا بخير. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بهذه الروايات. قبل أن ننتهي من هذا البحث وندخل بعد ذلك في ترجمة أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام والحكمة من اقتران نبينا عليه الصلاة والسلام بهن وإكرام الله لهن بصحبة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أحب أن أختم هذه التلبيات التي ذكرت وهي كما قلت تدل في الجملة على قصور البشر وتقصيرهم، ومع ذلك فيها دلالة واضحة على نبل من جرى منه خطأ محصور معدود في هذه الحياة. قبل أن أختم هذا المبحث أحب أن أبين إخوتي الكرام أن ما جرى من شوائب في بيت النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ومن قصور وتقصير أحيانا من أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، قلت هذا لا يعثر على قصر الحياة، وهي حوادث يسيرة معدودة دافعها فقط القصور البشري والانفعال الإنساني، ليس هناك في القلب خبث وليس هناك خطأ متعمد مقصود. ويدل على هذا أن كل واحدة من أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه كانت تفدي نبينا عليه الصلاة والسلام بروحها وترى أن ذلك هو أقل ما تبذله نحو النبي عليه الصلاة والسلام، وتتمنى لو شاركها أقرب الخلق إليها في النبي عليه الصلاة والسلام لما في صحبته من الخير والبركة في الدنيا والآخرة. فاستمع لتقرير هذا لتكون على علم وبصيرة بهذا الأمر. ثبت في الكتب الستة إلا سنن الترمذي من رواية أمنا أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان، ووردت تسميتها بأنها عزة في رواية صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه، وإلى ذلك ذهب أبو موسى المديني فقال هذا هو الأشهر في تسميتها هل لك في أختي عزة بنت أبي سفيان، وورد تسميتها بدرة في مسند الحميدي وسنن البيهقي وكتاب دلائل النبوة للإمام أبي نعيم، وورد تسميتها بحنة في رواية معجم الطبراني الكبير، وإلى ذلك ذهب ابن حزم وبعده الإمام المنذري عليهم جميعا رحمة الله. إذن إما عزة درة حنة، العلم عند الله لعله لها أكثر من اسم، أو يعني بعضه مشتهر بعضه غير مشتهر، أو عرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من أخت لها، والعلم عند الله جل وعلا. عزة درة حنة هل لك في أختي عزة بنت أبي سفيان، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام أفعل ماذا؟ يعني هل لي في أختك؟ ماذا أفعل نحوها؟ ماذا تريدين؟ أكرمها؟ أحسن إليها؟ أصلها؟ أرسل لها هدية؟ ماذا أفعل؟ هل لك في عزة؟ قالت قمت تنكحها تتزوجها معي كما أكرمني الله لصحبتك، أريد أن تنال أختي هذه الكرامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو تحبين ذلك؟ أو تحبين ذلك؟ يعني أن يأتي معك شركة أخرى وطبيعة النساء تنزل من هذا. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لك بمخلية، يعني أنا لم أكون يعني مستأثرة بك ومنفردة بك في شركة أخريات. وأحب من شاركني في خير أختي، يعني أنا لا يمكن أن أنفرد بك، ولك زوجات ولك زوجات، وبما أن التعدد قد حصل وأنا لست واحدة، فأريد أن يحصل الخير لأختي كما حصل لي، أريد أن تتزوج عز در حمنا كما تزوجتني. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، لا يجوز أن نجمع بين الأختين. فأمنا أم حبيبة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم أرادت أن تستفسر، يعني لما وأنت لك خواص كثيرة، ونحن بلغنا أنك يعني تتزوج أيضا امرأة من النساء من باب الخصوصية، وهذه جعلها خصوصية. فاستمع ماذا قالت. قالت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. إني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة، يعني التي أمها أم سلمة وهي زوجتي؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني هذه بنت زوجتي وأنا دخلت لأمها، فكيف أتزوجها؟ لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، يعني لو تكن أم سلمة أما لها لما حلت لي. لما؟ إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أبو سلمة الذي هو زوج أم سلمة أخ لنبينا عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يكون عما لدرة بنت أبي سلمة من الرضاعة. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها، يعني أبا سلمة، ثويبة، وهي جارية أبي لهب، وقد أعتقها عندما بشرته بولادة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع موته على كفره وضلاله أكرم بعتق ثويبة من أجل النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله. أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني يا زوجاتي أمهات المؤمنين، الواحدة منكن لا تعرض علي أختها ولا بنتها، وإذا تحبين الخير يعني لغير بناتك وأخواتك ممن يحل لي أعرضي علي، فالمجال مفتوح. أما أختك لا يجوز، ابنتك لا يجوز، كيف تزوج بنت أم سلمة وأمها عندي؟ لو لم تكن أمها عندي لما حلت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وأنت كيف تعرضين علي أختك عزة أو درة أو حمنة؟ فأمنا أم حبيبة وهي مصيبة فيما عرضت، تعلم أن الله خص نبيه عليه الصلاة والسلام بخصائص، وقد بلغها خبر، وما عينت المبلغة من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتزوج درة بنت أم سلمة. قالت: إذا نعمة، أنا أعرض عليه أيضا أختي. انظر لهذا التعلق بنبينا عليه صلوات الله وسلامه. فبقي ما تقدم معنا من شوائب، كل انفعالات ظاهرية زالت عند انقضائها وانتهى الأمر. إخوة الكرام، ثبت في الكتب المتقدمة في صحيح البخاري وغيره في قصة عتق أبي لهب لثويبة، قال عروة: فأرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أعتق ثويبة، وثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله، قيل هو العباس على نبينا وعمه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أريه العباس بشر حيبة. حيبة أصلها حيبة، فكانت الواو فانكسر ما قبلها فقلبت ياء حيبة، وضبطت بالفتح حيبة، وضبطت بالخاء المعجمة خيبة حيبة حيبة خيبة بشر خيبة بشر حيبة بشر حيبة، وهي سوء الحال ونكد المسكن والضر الذي يجده الإنسان. حيبة حيبة خيبة. فقيل له لما رؤي في تلك الحالة، والذي رآه على هذه الرواية العباس وهو أخوه، ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيرا غير أني فقيت في هذه بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقرة التي تحت الإبهام بينها وبين الأصابع، أي كأنه يقول يخرج لي ماء من هنا بين الإبهام وبين الأصابع في هذه النقرة، وهذا مكان ضيق صغير يدب بالماء ويخرج، يقول أنا أسقى فقط من هذه، وهذه السقية تحصل له يوم الاثنين في اليوم الذي ولد فيه سيد الكونين عليه صلوات الله وسلامه. ولما بشر أبو لهب بذلك أعتق ثويبة، فمن أجل عتق ثويبة ما ضيع الله جل وعلا لهذا الكافر هذا الإحسان، فكان يسقيه بعد موته في اليوم الذي فرح بنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا المكان ماء قليلا. النقرة التي بين الإبهام بينها وبين الأصابع يسقى منها. إخوتي الكرام، هذا الأثر كما قلت ثابت في هذه الكتب المتقدمة في صحيح البخاري وغيره. قد يقول قائل إنه يتعارض مع قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في حق الكفار فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال بعض أئمتنا: أثر عروة مرسل، وما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعارض هذه الآية فهو مطروح. وقال بعض أئمتنا: إنه رؤيا منام ولا يثبت به حكم من الأحكام. والذي يظهر والعلم عند ذي الجلال والإكرام أنه على تقدير القبول، وإلى ذلك ذهب عدد من أئمتنا الفحول، أنه لا معارضة بين هذا الأثر السابق وبين الآية الكريمة، لأن هذا من باب خصوصيات ما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام من خصوصيات أنه يشفع لعمه أبي طالب لا بالخروج من النار، إنما بأن يخرج من غمرات من نار جهنم إلى ضحضح، فيوضع بعد ذلك في إخمصيه جمرتان من نار جهنم يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا ويرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا. هذا من باب خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا خصوصية لأبي لهب أنه في يوم الاثنين يشرب ماء من النقرة التي بين الإبهام وبين سائر الأصابع التي تميها، لأنه فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام البيهقي مؤيدا هذا التعليل، يقول: البطلان قديما إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا خاص في الخلاص من النار يجوز فيما عداه، يعني لا يمكن لكافر أن يخرج من النار، إنما إذا عمل عملا أن يتاب عليه بغير الخروج من النار لا مانع، كما أن أبا طالب نصر النبي عليه الصلاة والسلام فكفر دون أن يخرج.